الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى تحت باب في الدلالة على خير أو الدعاء إلى هدى أو ضلالة، وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ذكر المؤلف رحمه الله في باب الدلالة على الخير قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وهذا أمر من الله عز وجل بأن يكون منا هذه الأمة، والأمة بمعنى الطائفة. وترد الأمة في القرآن على أربعة معان: أمة بمعنى الطائفة، وأمة بمعنى
كما هنا ولتكن منكم أمة يعني طائفة، نعم.
قال وأمة بمعنى الملة،
وستفترق أمتي على 73 ملة، ويقال في الأمة بمعنى الملة كقوله أن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني أن هذه الملة ملة واحدة، نعم.
قال وأمة بمعنى السنين،
والذكر بعد أمة، نعم.
وأمة بمعنى القدوة،
كان أمة قانتة، نعم.
فمن الطائفة هذه الآية ولتكن منكم أمة أي طائفة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف إلى آخره. والأمة بمعنى الملة مثل قوله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أي دينكم دين واحد. والأمة بمعنى السنين مثل قوله تعالى
وبهذا يرد على من قال بأن الصحابة اختلفوا في العقيدة. الصحابة اختلفوا في العقيدة، كيف يختلف الصحابة في العقيدة ويكونون أمة واحدة وملة واحدة ودين واحد؟ الدين أساسه ماذا؟ العقيدة. كيف يكون دين الأمة متفرقا اثنين وثلاثة وأربعة؟ هذا أكبر دليل على أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة. وحينما نقول الصحابة لم يختلفوا في العقيدة لا نعني بذلك الصحابة رضوان الله عليهم فقط، بل أمة السنة لم تختلف في العقيدة ولن تختلف في العقيدة. قد يخالف واحد من السلف لكن تكون مخالفة وليس اختلافا، وهذه المسألة نبهنا عليها كثيرا، هو التفريق بين أن يخالف رجل من السلف ما عليه السلف فحينئذ نرد مخالفته، ولا يعتبر قوله المخالف قولا في المسألة وخلافا في المسألة بل مخالفة. والثاني نقول اختلاف حينما نقول اختلاف ويستقر في الأمة هو الاختلاف المعتد به، الاختلاف المعتد به. فلا تأتي بزلات لعلماء وتقول السلف اختلف العقيد، لا، هذه نقول أقوال مخالفة للعقيدة وليست مسائل خلاف يعتد بالخلاف فيها ونقول السلف اختلف العقيد. إذن ماذا بقي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي نجيح العرباض بن سرية رضي الله عنه وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين ما فيها خلاف، ليس فيها خلاف. إذ المرجعية لا بد أن تكون مرجعية واحدة. وقال كما في حديث الافتراق وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وما الجماعة إلا الصحابة، وما الجماعة إلا وهي متواجدة إلى يوم القيامة، الصحابة على رأس الجماعة، وإلا الجماعة ممتدة إلى يوم القيامة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفه، لا تزال طائفة، ولا طائفتان ولا ثلاث طوائف، طائفة. إذن ولله الحمد الأمة لن تختلف ولن تختلف ولن. يا شيخ أنت ادعيت الغيب؟ لا، أنا ما ادعيت الغيب، إنما هذا هو إخبار النبي. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفه. وبهذا يتبين لك أن ما اتفق عليه العلماء في أي عصر الذين هم الطائفة المنصورة، تعلم إن شاء الله أنه حري أن يكون هو الحق بإذن الله. نعم.
قال: والأمة بمعنى السنين، مثل قوله تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد زمن. والأمة بمعنى القدوة والإمام، مثل قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا. فقوله
يعني جامعا لخصال الخير، قانتا جامعا لخصال الخير. نعم.
فقوله هنا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، قال اللام في قوله ولتكن للأمر، ومن في قوله منكم فيها قولان لأهل العلم، منهم من قال إنها للتبعيض، ومنهم من قال إنها لبيان الجنس.
والأمر والوجوب يعرف بالفعل الدال على ذلك وهو افعل، ويعرف بالتصريح بالوجوب واجب أو الفرضية أو الكتابة كتب عليكم، أو المضارع الذي ارتبطت به هذه اللام التي للأمر، صيغ عديدة يعرف بها الواجب. نعم. ومن هنا في قول من فيها قولان لأهل العلم، منهم من يقول،
قال منهم من قال إنها للتبعيض، ومنهم من قال إنها لبيان الجنس. فعلى القول الأول يكون الأمر هنا أمرا كفائيا، أي أنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، لأنه قال ولتكن منكم، يعني بعض منكم يدعون إلى الخير. وعلى القول الثاني يكون الأمر هنا أمرا عينيا، وهو أنه يجب على كل واحد أن يكرس جهوده لهذا الأمر، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والدعوة إلى الخير تشتمل،
إذن من هنا قد اختلفوا، هل هي للتبعيض وبالتالي يكون الوجوب على البعض فيكون وجوبا كفائيا، أو أنه من لبيان الجنس وحينئذ يكون الأمر أمرا عينيا، يعني كل واحد يكرس جهوده يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف عن المنكر كل على حسب استطاعته، فيكون هذا لبيان الجنس. وعلى كل حال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فمن رأى منكم، حتى لو قلنا بأن فرض كفاية بصفة عامة، لكن قد يتعين على من رأى المنكر، فمن رأى المنكر تعين عليه ماذا؟ أن ينكره. وبهذا ينتقل من كفائي إلى عيني، من كفائي إلى عيني. فالكفائي قد ينتقل إلى عيني. صلاة الجنازة فرض كفائي، لكن لو أن رجلا مات عنده رجل وليس إلا هو ولا بد من صلاة ودفن، إذن يتعين عليه هذا، سوف يتعين عليه هذا. نعم.
قال: والدعوة إلى الخير تشمل كل شيء فيه مصلحة.
والأمر المعروف عن المنكر كما قلنا يتعين على من رأى، إذا كان عالما بأنه منكر، إذا كان عالما بأنه منكر وكان عنده علم ينهى عن المنكر ولم يكن يترتب مضرة أو مفسدة. وإلا فلابد أن تعرف أنه منكر، وهذا يحتاج إلى علم، تعلم بالأدلة أنه منكر، ثم تعلم المعروف الذي تنهى به عن هذا المنكر فتنهى عنه بالأدلة، ثم تعرف حال هذه المسألة هل يترتب عليها مفسدة أكبر من ذاك المنكر أم لا، وبالتالي هذا يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى علم. نعم.
قال: والدعوة إلى الخير تشمل كل شيء فيه مصلحة للناس في معاشهم ومعادهم، لأن الخير كما يكون في عمل الآخرة يكون في عمل الدنيا، كما قال الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وما ينفع الناس من الأمور الدنيوية فهو خير، ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى المال خير فقال: وإنه لحب الخير لشديد.
معنى ذلك أن الخير عام، أي كل ما فيه مصلحة، سواء كان هذا في دنيا أو في دين، حتى في دنيا، نعم حتى في دنيا فهو خير، فالشريعة أتت بتحصيل المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها، فكل ما فيه مصلحة ولو من أمور الدنيا فإنها داخلة في مقاصد الشريعة. فلو أن هناك قوانين تتعلق بزراعة، تتعلق بصناعة، تتعلق بتجارة، تتعلق بكذا، لو هناك قوانين في هذا الباب فإنك ماذا؟ فإنك إن كانت خيرا شجعتها وأيدتها وروجتها ونشرتها، بل المخالفة فيها لولي الأمر غير جائزة، مخالفة فيها لولي الأمر غير جائزة، قواعد المرور وضوابط ذلك وغير ذلك، كل ذلك لا شك ولا ريب ماذا أنه يؤدي إلى إعانتها والتكثير منها طالما أنها خير في الدنيا. نعم. مسائل البناء وقواعد الأبنية القائمة على المصالح حتى لا تعرض الناس لضرر، ارتفاعات معينة وامتدادات معينة، هذا قد يؤدي إلى ضرر في مخالفتها، قواعد المرور وقد يؤدي إلى ضرر في مخالفتها، في أمور كثيرة، هذه الأمور ليس بلازم أن يأتي نص بها، وهي الاستقامة الدنيانا، لكن استقامة الدنيانا داخل في مقاصد الشريعة، فإن الشريعة تدعو إلى كل ما فيه مصلحة، جاءت بتحصيل المصالح، ولهذا هناك مسائل كثيرة يفتى فيها بالإباحة أو بعدم الإباحة عن طريق ماذا؟ هل هذا مصلحة؟ هل هذا مصلحة أم لا؟ هل هذا مفسدة أم لا؟ إن كان مصلحة قلنا الشريعة لا تمنع وتأتي به بالدليل العام، طب وإن كان مفسدة قلنا الشريعة تنهى عن ذلك وترده، تنهى عن ذلك وترده، حتى لو لم يرد مفرد هذه المفسدة، لكن حسبونا ماذا؟ حسبونا أنها مفسدة، الله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
قال: وقوله: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، المعروف ما عرفه الشرع وأقره، والمنكر ما أنكره ونهى عنه، فإذا يكون الأمر بالمعروف والأمر بطاعة الله والنهي عن المنكر
هو الأمر بطاعة الله، فيكون الأمر معروف هو الأمر بطاعة الله،
إذن فيكون الأمر بالمعروف هو الأمر بطاعة الله، والنهي عن المنكر هو النهي عن معصية الله، فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن لابد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط، هي: الشرط الأول أن يكون الآمر والناهي عالما بأن هذا معروف يأمر به وهذا منكر ينهى عنه، فإن لم يكن عالما فإنه لا يجوز أن يأمر وأن ينهى.
صحيح، كما قلنا ينهى عن منكر هو لا يدري أنه منكر، كيف ينهى عنه؟ يأمر المعروف هو لا يدري أنه معروف، كيف يأمر به؟ نعم.
لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والتحريم والتحليل لا يكون بحسب العاطفة، لأنه لو كان بحسب العاطفة والهوى لوجدنا من الناس من يكره كل شيء يستغربه، حتى لو حصل شيء ينفع الناس وهو مستغرب له قال هذا منكر، ومن الناس من هو بالعكس يتهاون ويرى أن كل شيء معروف. فالمعروف والمنكر أمرهما إلى الشارع. كذلك أول ما ظهرت مكبرات الصوت أنكرها بعض الناس وقال إن هذا منكر، كيف نؤدي الصلاة أو الخطبة بهذه الأبواق التي تشبه بوق اليهود؟ ومن العلماء المحققين كشيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله قال إن هذه من نعمة الله، أن الله يسر لعباده ما يوصل أصوات الحق إلى الخلق،
ما يوصل أصوات الحق إلى الخلق،
وأن مثل هذه كمثل نظارات العين، فالعين إذا ضعف النظر تحتاج إلى تقوية بلبس النظارات، فهل نقول لا تلبس النظارات لأنها تقوي النظر وتكبر الصغير؟ لا نقول هكذا،
لكن قد يعترض المعترض القائل بأن هذه الأبواق منهي عنها أن النظارة لا تدخل في عبادة، وإنما هي مصلحة المحضة تلبس على عينيك، لا علاقة لها بعبادة. أما هذا المكبر داخل في العبادة، صلي أنت في المكبر، تخطب أنت في المكبر، هذا شيء له ارتباط بالعبادة، فنقول لهذا النهي لماذا تنهى عن ذلك؟ يقول شيء لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هل وجد المقتضي؟ يعني كان موجودا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمله، يقول لم يكن موجودا. نقول طيب، إذا لم يكن موجودا، أي إذا لم يوجد المقتضي، فإنه لا ينهى عنه. متى ينهى عنه؟ لو وجد المقتضي ثم مع ذلك ماذا تركه النبي قصدا صلى الله عليه وسلم، تركه النبي قصدا، حينئذ نقول ذلك. الأمر الثاني أن هذا أقرب إلى السنة، وأن مقصد السنة يدل عليه، حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أراد أن يسمع الناس استنصت الناس، وكان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من يبلغ، فأن يكون البلاغ عن طريق رجل وأن يكون البلاغ عن طريق مكبر هذا أنفع، ومثله الأذان، فقد كان المؤذن يصعد مكانا مرتفعا ثم يؤذن. العلة لماذا؟ هل التعبد بالصعود أو لإسماع الصوت ورؤية الرجل وغير ذلك؟ الجواب نعم، للإعلام بدخول وقت الصلاة عن طريق المكبر والصوت المرتفع وغير ذلك، فيحصل بذلك انتفاع أكبر، يحصل بذلك ماذا؟ انتفاع وسماع. فالشريعة تتشوف إلى الإسماع، إن كانت هناك وسيلة تؤدي أعلى من صعود المنارة، نقول لا بد من صعود المنارة وترك هذا المكبر؟ الجواب لا. إذن المكبر يدخل في مقصد السنة. وثانيا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم يوجد المقتضي حتى نقول ننهى عنه، فأنت تنهى عنه بأي دليل؟ لماذا تقول بأن هذا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد يقول لك قائل وهذه الأبنية بهذه الطريقة لم تكن على عهد رسول، وهذه الفرش في المسجد لم تكن على عهد رسول بهذه الطريقة. نعم،
قال فالحاصل،
لكن هذا كان يدل على شدة تحري الناس في الأول، كانوا يريدون أن يكونوا على الأمر الأول ولا يريدون مخالفة ولا شيء، لكن انفتح الأمر واتسع الخرق على كثير من الناس في كثير من الأمور وتركت السنة المحضة. نعم،
قال فالحاصل أن المعروف والمنكر أمرهما إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا إلى ذوق الإنسان أو هوى الإنسان أو فكر الإنسان.
صحيح، ليس كل ما تستنكره أنت يكون منكرا، وما تجعله معروف يكون معروفا. الآن المعروف عند الناس ماذا؟ أن تلقى المرأة تصافحها وتصافح وكذا، والمنكر ده معروف، والمنكر أن تصفر وجهها، تمد يديها إليك وتقول أنا لا أصافح النساء، هذا منكر أحرجتها. هل الإسلام يأتي بإحراج الناس وبتصفير الوجوه وغير ذلك؟ إذن هذا منكر. وفي المآتم والأفراح وغير ذلك قد يقول قيل الإشكال. إيه ما الإشكال؟ الآن بعض الناس يقيم عرسة وتقول له لماذا أتيت بالموسيقى وأتيت بهذه الأشياء، يقول لك لا أنا فقط ده مزمار بلدي، والله مزمار بلدي، بس مزمار بلدي، يعني ما في رقص ولا طبع، الخيل هي التي ترقص ليست النساء، ومزمار بلدي بقى. ولهذا يستقبلون بالمزمار البلدي العائدين من الحج، هيستقبلوا بالراقصة، ما يصلح. الموسيقى اللي مع الراقصة غير الموسيقى اللي مع المزمار البلدي عنده، وبالتالي العائد من الحج يستقبلنا بالمزمار البلدي. هذا عند الناس ما في شيء، يعني مثلا تقول فلان جاب، لا يا أخي لا، هو مزمار بلدي بس، مزمار بلدي. هذا بالنسبة لما عند الناس هذا يعتبر ماذا؟ ليس بمنكر، هذا مزمار بلدي. مثل العروس المتدينة تدينة التدينة، فحينما تذهب إلى الكوافير وتأتي بجميع المساحيق لكن تجعل شيئا على رأسها، يقال الحمد لله، الحمد لله كانت فرحي كان إسلامي، وكانت عروستي ماذا تلبس حجابا، الحمد لله الحمد لله. طب وأنت؟ لا الحمد لله لحيتي ما حلقته. عجيب يا أخي، بس إحنا ما كنا شايفين. لا والله ما حلقته، هو تركها تقارب الحلق لكن هو ترك شعيرات، هذا لا ما حلق لحياته، وإلى آخر ذلك. فلهذا نقول بأن المنكر، معرفة المنكر ومعرفة المعروف لا ترجع إلى أهواء الناس بل ترجع إلى ضوابط الشرع. طيب كيف تستقيم القاعدة اللي احنا بنقولها الآن مع قاعدة المصلحة العامة، وأن الشريعة تؤيد ما عليه الناس في عقولهم الصريحة، وأن الشارع لا يعارض العقل الصريح، فلو أن الناس قالوا بأن هذا معروف فإن الشارع لا تصادمه ولا تعارضه، وأين ما عرضه الشارع من هذه العقول أو كذا، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ يعني إنه إذا الناس قالوا هذا معروف، هل ممكن الشرع يقول هذا منكر؟ أو الناس قالوا أن هذا منكر، هل ممكن الشرع يقول بأن هذا معروف؟ ينظر في الحكم إلى الواحد أو الأحد وبين ما يتفق عليه الناس ويكون مقررا عندهم، فالذي يتفق الناس على صلاحه هذا يكون صالحا، أو فساده هذا يكون فاسدا. ونقصد بالناس وهم الأساس عندنا أهل المروءة وأهل العقول الصريحة، ليس الغوغائية وإنما أهل العقول الصريحة، والذين هم الناس الذين عقولهم صريحة، فلا يأتي هؤلاء بشيء واتفقون عليه ويكون هذا مصلحة وهذا مفسدة ثم الشريعة تأتي بخلافه، لأن الشريعة لا تعارض العقل الصريح، العقل الصريح. فأصحاب العقول الصريحة إذا اتفقوا على شيء فهذا يكون مصلحة، أو اتفقوا على مفسدة شيء فهذا يكون مفسدة. نعم. ولهذا لما نقول عليه عمل المسلمين، المراد عمل العلماء من المسلمين وليس عمل الغوغائية. نعم لكن في هذه الليلة بيكون في منكر؟ يعني أخونا بيسأل يقول لو أن أخ أو أخت أو كذا أقام العرس في قاعة وكان العرس خاليا من كل منكر، لكن معلوم أن هذه القاعة تؤجر في المنكرات قبل وبعد، قبل وبعد، فهل هذا يجوز أم لا؟ نقول من جهة المسلكية نترك هذا ولا نفعل هذا، ولا يأتي الأخ بهذه القاعة لأن الناس لا يميزون ما بالداخل، فيدخل في حديث هذه أمكم صفية، وهل النبي أتى منكر حتى يقول هذه أمكم صفية؟ ما أتى منكرا، فأنا لا آتي، لأنه المار هيقول ماذا؟ أكيد في موسيقى بالداخل، كيف الشيخ يفعل هذا؟ أو كيف الأخ هذا يفعل هذا؟ كانوا في القاعة وعندهم وعندهم. فنقول من باب هذه أمكم صفية نضرأ هذا الأمر ونبتعد. طيب، من باب أن هذا منكر لكون يحدث قبلها منكر وبعدها منكر، فنقول هذا فيه تفصيل. المنكر المتصل ما يجوز، بمعنى أنه في موسيقى من العصر وطبل وكذا، لكن دخل الأخ والأخت بطل الموسيقى وما في مخالفة، بطل الموسيقى هذا الفترة دي وبعدين يطلع فيحصل الموسيقى، فهذا لا يجوز، وهذا من المنكر ومن شهود المنكر، لأن الأمر ماذا؟ متصل. الأمر متصل، مثل أنا لو ذهبت إلى دعوة ودعيت إلى عرس موسيقى وطبل وزمر وغير ذلك، وإذا أنا وصلت أغلقوه، تغديت ثم خرجت شغلوه، فهل هذا يدخل في عدم إجابة الدعوة لوجود منكر أو لا يدخل لأن وجودي لم يكن في منكر؟ الجواب يدخل في الدعوة التي فيها منكر، فهذا منكر موجود حتى ولو لم يكن لحظتي، هذا موجود، وبالتالي أنأى بنفسي عن هذا. ليه؟ من باب الهجر، وإن لم أجد أنا المنكر في وقتي، أنا مأذون، أنا رايح للرحمي أو كذا، هذا حصل معي بالأمس، رحت العرس في البلد قريب لي ويقول أنت تعالى وأنت يعني رئيس العرس إن شاء الله تشرفنا وكذا، رحت أول ما دخلت على أبواب البلد البلدة وجدت المزمار البلدي، مزمار بلدي، فقلت للأخ ارجع فورا، ولم ندخل البلد مجرد فقط وقتنا، أنا متيقن أنني لو ذهبت سوف يترك هذا ويترك تشغيله، لكن أنا ما أفرح بهذا، الخيل موجودة والأدوات موجودة وكل شيء موجود، أنا فقط وقت وتواجدي لن يكون فيه شيء. والنهي نهيتهم كثيرا ومحذر من هذا، فلهذا نزجرهم بالهجر، فهذا منكر ماذا؟ متصل، هذا منكر متصل. ومثله القنوات التي يكون فيها ما فيها من غناء ومن 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 إلحاد ربما قبلك ومن صوفية بعدك، وتدخل أنت ببرنامج والقناة نفسها قناة ساقطة، هذا لا يجوز، ما تقول برنامجي أنا خليته من الموسيقى. الثاني منكر منفصل، مثل مسألتنا، ليلة قبل لعرس آخر وليلة بعد لعرس آخر، وليلتي هذه عرس مستقل، فالذي أرى أنه من هذه الجهة لا مانع، لأنني لا أنا وسيلة إلى منكر في متصل بحادثتي، ولا أنا فعلت المنكر بالفعل، فإذا كان للحاجة وعند ضيق المكان والناس يحتاجون إلى عدد وفي حرج، فإن هذا الحرج يزال بهذا الأمر، لكن كما قلنا هذا من جهة وضع الحدود، أما من جهة المسالك فلا ينبغي لطلبة العلم أن يفعلوا ذلك، بل البعد عن ذلك وأن تنأى بنفسك عن هذا، هذا أفضل حتى لا يتساءل الناس وتبدأ أنت تبرر وتعلل وغير ذلك، إلا إذا علم أن هذه القاعات قد تخترق بأمور فيها من المنكر، يبقى فيها كاميرات التي تصور أو غير ذلك، يعني ما في أمن ولا أمان ولا غير ذلك، فحينئذ هذه الأماكن غير مأمونة لا ندخلها، لكن أنا بتكلم بأن هذه أماكن مأمونة وإن الحاجة ضعية إلى ذلك وإنه لا يوجد منكر متصل بهذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد، فقط يكون قبل ويكون بعد، فمثل هذا أرى أنه جائز، والله أعلم. نعم، لا لم يعني ليس شعارا أبدا، يوجد ويوجد، ليس شعارا في الساق. نعم، حتى ولو إذا ليست شعار. ولو ليست القاعية الشعار، إنما الشعار فعل المعاصي من الناس، الشعار وفعل المعاصي من الناس في الأعراس، وليست القاعة شعارا، ذات القاعة ليست شعارا، وإنما المنكرات التي تفعلها الناس في الأعراس هذه شعار في أعراسهم. فالأماكن لا يتعلق بها أحكام، إنما الأفعال في تلك الأماكن لا تتعلق أحكام، إلا إذا خلصت هذه الأماكن للمنكر المحض أو المعروف المحض. ولهذا كان أهل العلم يسألون عن استئجار الكنائس إذا الكنيسة يعني لم يعد فيها كذا وانتهت، هل استئجار الكنائس بعد هذا في إشكال بعد الزوال هذا؟ قالوا ما في مشكلة، لكن طبعا لا تبقى على هيئتها وتكون مسجدا، استأجرها في الصلاة هناك ما في مشكلة، بشرط أن يزول الصليب ولا يعني تتحول عن كونها كنيسة. فهذه لا نقول نفس القاعة تكون شعارا، نفس القاعة تكون شعارا، وإلا في أماكن كثيرة جدا يوقع فيها يوجد فيها بعض المخالفات، والسائد أن يوقع فيها بعض المخالفات، ومع ذلك ما ننهى عنها. نعم. ليس إقرارا ولا متاجرة، بل مسألة الهجر اللي نتكلم عنها ومسألة كذا داخلة في حيز المسلك، حيز المسلك، وهو أن الإنسان يترك الذهاب إلى هؤلاء ويترك إقامة هذا، لأنه سوف يكون هناك استفسارات عديدة. لكن هذا مكان إذا فعل فيه معصية فهو معصية، وإذا فعل طاعة فهو طاعة. لكن لما كان الاعتبارات التي تقولونها موجودة وهي الأكثر أو كذا، أنا ما أذهب إلى هناك، لكن من جهة المسلكية، من جهة مسلكية، ولا أتشبه بهؤلاء، لأن هذا من جهة مسلكية. أما كجهة حرام فهذا كما قلنا له نظائر عديدة، وهذه الأحكام توجد إلا إذا كان إذا وجد كلمة قاعة، ولهذا إذا وجد كلمة قاعة نقول أنت فعلت معصية، ولا إذا وجد كلمة قاعة نقول إيه، ها طب انت هتجيب موسيقى ولا مش هتجيب موسيقى، طب هي العرس هيأتي فيه موسيقى ولا لا يأتي فيه موسيقى، اصبح المسألة متعلقة بمفعل فيه. نعم. اخرى لا، دي مسائل اخرى بقى، مسألة الاسراف نسبية، قد يكون انت لو جئت باشياء امام بيتك وكذا قد يكون فيها اسراف اكثر مثلا، دي مسألة نسبية بقى، مسألة نسبية على حسب الحاجة، يعني واحد بيفعلها فخرة بيفعلها كذا إسراف، طب يمشي الحال بدونها، لأن الآن الخيمة ربما تكلفت أكثر من القاعة الآن لو أنت أقمت خيمة. طيب لو أنت ما احتجت إلى هذا وكراسي وتقوم بها، لا شك أن عدم الإنفاق فيما لا فائدة فيه هذا الأفضل، لكن قد يوجد يعني حرج شديد في مثل هذا، والناس يأتون في الأفراح والأعراس فيقع في ذلك حرج شديد إذا قلنا لهم يعني بهذا الأمر. لكن على كل حال كما قلنا كطلبة علم وكدعاء وكأخوة وكذا غير عوام الناس. نعم.
قال إذن لابد أن يكون الإنسان عالما بأن هذا معروف وأن هذا منكر، هذا معروف يأمر به وهذا منكر ينهى عنه، ولكن ما الطريق إلى معرفة ذلك؟ الطريق إلى معرفة ذلك الكتاب والسنة فقط، أو إجماع الأمة أو القياس الصحيح، وإجماع الأمة والقياس الصحيح كلاهما مستند إلى الكتاب والسنة.
ولهذا قال تعالى فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله ورسوله، لا يعارضه أن نقول الإجماع والقياس، لا يأتي واحد ويقول الله ما أمرنا أن نرجع إلى إجماع ولا إلى قياس لأنه قال فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله ورسوله، نقول لا تعارض، لأن الإجماع له مستند من الكتاب والسنة، والقياس الصحيح له مستند من الكتاب والسنة، إذا رجعنا إلى الكتاب والسنة. الحق فرع لم يرد فيه نص بأصل ورد فيه نص لعلة تجمعهما، إذن الآن إحنا رجعنا إلى الشريعة ولا لا؟ رجعنا إلى الكتاب وإلى السنة. والإجماع الإجماع على ما في الكتاب والسنة. يقول وما فائدة الإجماع إذا كان المرجع الكتاب والسنة، كما قال البعض بأنه ما يقال الإجماع حجة لأن الإجماع له مستند، إذن الحجة في المستند. نقول هذا كلام غلط، كلام غلط من ناحية أن الأمة لا يزال مقررا فيها أن من مصادر الاستدلال الإجماع، فأنا ما أخالف أمة أبدا. الأمر الثاني أن الإجماع له تعلق بالدلالة قوي، ألا وهو أن الدلالة قطعية، حتى لا يأتي واحد ويقول بأن نص هذا يحتمل كذا وكذا، نقول لا الإجماع على كذا خلاص. يعني لو لم يكن عندنا الإجماع مع وجود النصوص الواضحة في الخروج على أئمة الجور لما صدقنا الناس، ولهذا نأتين بالنصوص، أنتم تفهمون النصوص على فهمكم، أنتم تبيعون كذا، أنتم تتجرون النصوص. حينما تأتي بالإجماع حينئذ يكون مخالفته عنادا واضحا أمام الناس. يا أخي أنت تقول أنت تفهم النصوص وأنا أقول أنا أفهم النصوص، دعك من فهمي ومن فهمك، تعال الآن. أئمة السنة يتواتر عندنا في كتب السنة أنه لا يخرج، لا يجوز الخروج عن متن أمورنا. إذن المسألة يجب عليك الامتثال، وثانيا احذر أن ترفع هذا الإجماع. لكن كونك تطلب دليل الإجماع هذا أمر آخر لا إشكال فيه، لكن تقول بأن النص إذا كان في أئمة كذا وإذا كان في كذا، أي إمام ظالم تالم له حد الإسلام. ولهذا احنا بنقول دائما هذه المسائل معناها خطيرة جدا في الواقع وترتب عليها إراقة الدماء، إلا أننا نقول كلمة واحدة، نقول مسألة سهلة جدا جدا جدا، لا تتكلم عن ظلم حاكم، يقتل، يعربد، يزني، يشرب خمر، يفعل كذا، يحضر أفراح اليهود، يدخل إلى غير ذلك، ما لم يصحح دينهم نقول كفر 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 كفر. يقول لا، نقول إذا حاكم شر. طب كفر إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. مسائل الحكم سهلة جدا، ما الذي صعبها؟ واقعكم. حكم بغير منزل الله ترك واجبا، كفر دون كفر، مثل ما فسر السلف كله. حاكم ظالم جائر لا يجوز الخروج عليه إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. رأينا كفرا لابد أن يكفر به، رؤية الكفر فقط، قد يكون متأول، قد يكون جاهل، قد يكون كذا، لابد تتوافر شروط الموانع. ولهذا السلف تعاملوا مع أمراء وأئمة الدولة العباسية مع الكونين وقعوا في الكفر، كيف تعاملوا معهم؟ مسائل والله سهل. جهاد، قدرة وإيمان بس. في لكم إمام؟ لا، ده احنا المجاهدون، رئيسنا فلان، إذن ما يصلح. مجاهد روح شوف لك راية جاهد تحتها، إنما جعل الإمام جنة يقتل من ورائه. أصل الإمام خائن، والإمام أم يهودية، أم وعمته وخاله ست وجدته كل أحد يهودي، هو يهودي؟ لا خلاص. طيب إنما الإمام الخائن هذه قيلت من عصر من عصور الخلفاء الراشدين، اعترض على الخلفاء الراشدين. لا انا مش مع دول. هو انت هتنقي نفس المسألة، انا مش مع دول، ما كل واحد تجيبه لك هو انت بتخليني زي الصوفية، هو برضو يعني مشايخنا زي الصوفية برضو. يا اخي لا، اقول والله مشايخك اشر من الصوفية. واحد خلفوا في اصول كالصوفية، اثنان مدحوا الصوفية، الصوفية لم يروج لها الا عن طريق مشايخكم، ثلاثة لستم صوفية فقط، صوفية وأشاعرة وإخوانية وداعشية كل شيء، إذن أنتم مجمع. من هذا الوجه أنتم أشر، من هذا الوجه أنتم أشر. فالإجماع يرفع النزاع في الدلالة، وأما النص طبعا من حيث هو حجة قاطعة النص، لكن أقول عند المناقشة قد يقول لك قائل مع وضوح النص الرحمن على العرش استوى، هل نرى ربنا؟ في الصحيح إنكم سترون ربكم، واضح. ومع ذلك أولوا، ومع ذلك أولوا وحرفوا. فحينما يأتي الإجماع يكون قاطعا للنزاع. نعم.
قال: ولولا الكتاب والسنة ما عرفنا أن الإجماع حجة وأن القياس حجة.
هذه مسألة أخرى. أنت تقول فأنت نزعت في فرض الله ورسوله وبتناقش في الإجماع، أن الإجماع له مستند يبقى الحجة في الكتاب والسنة. هذا كلام عجيب جدا. لماذا؟ لأننا لما رجعنا إلى الإجماع، إلى النص، إلى الكتاب، إلى السنة، وجدنا أن الكتاب يوجب اتباع الإجماع. الآية التي تستدل بها من الأدلة القوية على الإجماع، ما وجه ذلك؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذه آية، الآية التي تأتي بها، صحيح؟ قال: نعم. قلنا: الآية تقول ماذا؟ أعد قراءتها. فإن تنازعتم في شيء، معناه إن لم تتنازعوا فيكون إجماعكم حج. فالله رضي اجتماعكم. فإن تنازعتم فلنرجح بين الأقوال بقضاء قضاء الرسول. فإن لم تتنازعوا حينئذ أنتم على الحق. وقال تعالى: ومن يشقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. يبقى إذن هنا المرجعية ماذا يا أخوان؟ لما رجحنا الكتاب وجدناه يدل على: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولما رجعنا إلى السنة وجدناها أيضا تقول بالإجماع. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. قال: من هي يا رسول الله؟ الجماعة. إذن هي الإجماع. لولا أن اجتماعهم حجة وأنهم يجتمعون عليها ما كان الشرع يحيل عليه. وقال النبي: ما أنا علي اليوم وأصحاب. إذن لا يمكن أن يكون أصحابه إذا اجتمعوا على باطل، وإذا كيف تستقيم المرجعية حينئذ؟ وهكذا. نعم.
قال: الشرط الثاني أن يعلم.
وعلامة قبول أي قول أو رد أي قول ننظر إلى من سبق. يعني لما قال بعض الأفاضل زي الشيخ مقبل أو كذا وتكلم في مسألة الحجة الإجماع من هذا الوجه ويقول مستند ومستند، طيب من الذي سبق حتى نقول؟ قال لي واحد بالأمس بأن فلانا من الناس، أنا لم أطلع على مقاله بعد ولهذا سأؤجل ذكر اسمه، يقول الحديث ما نقول متواتر وأحد، تقسيم هذا غير دقيق وغير 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 إلى آخره. فقال: أنا بجيب لك البحث. قلت له: لكن أنت قرأت البحث. قال: نعم أنا قرأت البحث وكذا. قلت له: طيب، ابتداء لما قال إلغاء التواتر الأحد في التقسيم هذا، هل ذكر عن علماء شيئا في هذا؟ يعني جاءنا علماء يقولون الحديث لا يصح تقسيمه إلى متواتر أحد؟ قال: لا، هو لم يأتي بأي عالم. قلت: إذن ابتداء ده دليل على سقوط البحث، فإياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. حد متواتر، حد أحاد قد يقع كلام فيه، إنما ما في شيء اسمه متواتر. يعني لو أنا قلت مثلا: وقد تواترت الأحاديث، وهذا من الأحاديث المتواترة، وأحاديث الشفاعة متواترة، إلغي المصطلح هذا. وهذا من أحاديث الأحاد، إلغي المصطلح هذا. يا إخواني، لماذا الإنسان يفتح على نفسه وعلى الأمة باب تعب ونصب وشهر؟ أنا آتي إلى مسلمات في التعبير عن السلف تلقوها وهم الذين يعبرون بها، لكن قد تجد عالما يتكلم في قول أو رد من وجهة ما وبيبلل ويبرر ويبين، فلتتخذ هذا الكلام كلاما عاما، كلاما عاما. نتكلم في مسألة مناط الإجماع، هل هو يوجد الآن؟ يتصور الإجماع الآن؟ وهل الإجماع السكوتي كالإجماع كذا؟ مسائل تتعلق بالإجماع. أما ذات الإجماع هل هو حجة أم لا؟ لا ينبغي أن نشغل الأمة بهذا يا إخواني، ينبغي في الموروث أن نتركه وألا نكلف أنفسنا جهدا عظيما في إزاحة هذا الموروث. إنما أنا أقضي وقتي في تثبيت هذا الموروث. هناك موروث ما في نزاع ولا في خلاف. والله لو جئتنا بعلماء يقول إلغي كلمة حديث متواتر وألغي كلمة حديث أحاد وإن لا يوجد هذا هات. ولهذا أول شيء أنا سألت ولم أسأل سواه لأني لم أطلع على البحث، لم أسأل سواه، هل ذكر عن علماء هذا؟ طبعا مش معنى أن ذكر عن علماء هذا يكون القول صحيحا، لكن يكون القول مستحقا للبحث. كما قلت لكم في كلام يرفض شكلا ومضمونا، وفي كلام يقبل شكلا ومضمونا ننظر فيه قد يرد، لكن على الأقل يقبل شكلا. حدثني عن عالم أرعيك سمعي، ولا يكون كلامي ووقت الذي سأبذله معك ضائعا، لأننا نتكلم عن عالم، والعالم كما قلت لكم العالم بحق، العالم ولو أخطأ خطأه يكاد يبلغ الصواب، ولهذا أستفيد من أدلتي وأستفيد من قواعدي وأستفيد وأستفيد، وإن خالفته في النتيجة العالم أنت تستفيد ويثري المسألة بأدلة كثيرة وتبحثها وتنظر فيها وغير ذلك. مثل فلان صح هذا الحديث ويسوق طرقا والآخر لم يوفق على التصحيح ويحكم عن هذه الطرق بالضعف ويسوق أدلة على هذا، في النهاية أنت تخرج بماذا؟ بمادة ثرية جدا، سواء أنت وفقت من صحح أو وفقت من ضعف، خرجت بمادة عظيمة جدا، لأن عالم. لكن واحد يجي لك مثلا الحديث هذا ضعيف بس وخلاص، ليه؟ لأنه وفق، لأنه خالف هواه. والحديث هذا صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه وفق هواه. فكان المصحح والمضاعف لذلك هو الهوى. فلماذا أجهد نفسي أنا في مسائل انتهت مسائل جرح وتعديل وتسميت المخالف؟ قال لا، هو احنا لسه يا اخواني هنقف عند تسميت المخالف؟ انت تكلم حبس المخالف، ضرب المخالف، قتل المخالف لولي الامر، للحاكم، للرئيس، للمسؤول عن ذلك. يبقى احنا نتكلم في هذا، تأخذ مسجده، تمنعه من خطابه، من امامه، يضرب، يسجن، ماذا تصنع معه؟ هذه مسألة. لكن ما زلت تقف عند تسمية المخالف؟ لأنك لم ترجع إلى أصول السنة، لم ترجع إلى أصول السنة. فلهذا كثير من المسائل يبحثها الناس وهي تخضع لقاعدة العلم نقطة، ولكن كثره ماذا؟ الجهل. ولهذا تحتاج انت عناء شديد وأوجه ومطحنات في ايه؟ في كلمة مجمع عليه. لكن هذه سنة كونية. شوف مطحنات يا اخواني من 13 سنة، من اجل ماذا؟ ولا يجوز الخروج على المتن والتي امورنا ونجاوب. مطحنات من اقدم من ذلك بكثير. طبعا احنا بنتكلم في العصر الحديث في الثورات يعني، والا مطحنات ولا نرى الخروج على المتن والتي امورنا مطحنات من 14 قرن وزيادة، أزيد من 14 وهكذا. من عصور الخوارج وانت جاي من القرن الأول. الحكم غير ما انزل الله منتهي، لكن مطاحنات وكتب واتهامات والعملاء وما أدري ايه، المسألة منتهية أصلا، منتهية. تعرف قاعدة كفر دون كفر؟ أعرفها. تمثل لها حديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم وسوق وقتله كفر، حديث جرير في الصحيح ايضا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ما نوع الكفر؟ كفر دون كفر. طب حديث ثاني في الناس وما بينهما كفر، اعرف ما الكفر هنا، كفر دون كفر. طيب كفر من دعي الى غير ابيه او كذا او كما جاء في الحديث، كفر دون كفر. طب ومن لم يحكم من زلفه بالكافرون، هؤلاء الطواغيت تريد أن هؤلاء الذين استوروا. يا أخي أنا ما أريد موضوع تعبير، أنا أسألك عن الحكم، هذا كفر إيه؟ لا أصل هذا نحى الشريعة كاملا. هذا يا أخي قل كفر أكبر، ثم قل نوع الكفر الأكبر ولماذا هو كفر أكبر. هذا كفر دون كفر كما حكم الصحابة والتابعون وإلى يومنا هذا. فعلام المطاحنات تأتي أنت بصور مكفرة لن نتنازع فيه، يكذب يستحل كذا لن نتنازع، لكن نعلم أن هذا بوصف خارج عن أصل الحكم، كما الزنا كما الربا كما القتل. القتل قلنا كفر دون كفر، لكن قد يكون كفرا أكبر. إذا استحل القتل كتشريع، مش استحل قتلك، انتبهوا يا إخوان، لأن بعض يقول إذا استحل القتل كفر. إذا استحل قتل أحمد، إذا استحل قتل إبراهيم، لأنه صار عندنا عند موجب القتل، وليس استحل القتل أن القتل حلال، قتل من حيث هو حلال، يبقى هذا الذي يكفر. تبات يا كريم تبه، لأن يعني كلمة الاستحلال قد تقول استحل قتال المسلمين، ومن هنا الخوارج استحلوا قتال المسلمين، لكن هل كفر الخوارج؟ ما كفر الخوارج. يبقى حينما يستحل الرجل دم أخيه فلا يقال استحل القتل، إنما استحل قتل أخيه، وفرق كبير جدا. استحل القتل كافر كتشريع، استحل القتل. استحل قتل أخيه على قسمين، قد يجتهد فيؤجر الأجرين، وقد يجتهد فيؤجر الأجر، وقد يأثم. ولهذا الاجتهاد يقع في الدماء والإكفار. فقد اجتهد بعض الصحابة فقال إنك منافق، وقد اجتهد بعض الصحابة فقتل المسلم كأسامة وخالد وكذا. يبقى هذا اجتهد فين؟ في إكفار. وهذا اجتهد فين؟ في قتل. وشيخ الإسلام يقول، شيخ الإسلام يقول وقد يقع الاجتهاد في القتال وفي الإكفار وكذا، قد يقع في ذلك، ويكون مأجورا أجرين إذا وافق اجتهاده النص، أو أجرا واحدا إذا كان حاكما اجتهد في هذا ولم يكن حكمه يوافق الصواب عند الله، فهو مأجور أجر واحد. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلا أجر، وإذا اجتهد فلا أجر. هل هناك فرق بين مسائل الدماء والإكفار وغيرها؟ أبدا، كلها واحد. وقد يأثم إذا لم يكن من أهل الاجتهاد وكان عنده التعدي، وكان عنده وعنده، فيأثم ويلقى الله بذنب هذا. إنما متى يكفر؟ إذا استحل القتل. لكن إذا استحل قتل فلان فهذه تخضع للنقاش الخاص بها. نعم.
قال الشرط الثاني أن يعلم بوقوع المنكر من الشخص المدعو أو بتركه للمعروف، فإن كان لا يعلم فإنه يرجم الناس بالغيب. مثال ذلك لو أن رجلا دخل المسجد وجلس، فإن الذي تقتضيه الحكمة أن يسأله لماذا جلس ولم يصلي، ولا ينهاه ولا يزجره، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل فجلس فقال له أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، فلم يزجره حين ترك الصلاة، لأنه يحتمل أن يكون صلى والنبي صلى الله عليه وسلم لم يره. كذلك أيضا إذا رأى،
ومثل ما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فوجد رجلين جالسين، فقال النبي ما منعكما أن تصليا معنا؟ إذا استفصل الأول، إذا كان المقام يحتاج إلى استفصال فاستفصل، ما تقول لو اتق الله أنت أتيت مخالفة، أنت أتيت منكرا، لماذا لم تصلي مع المسلمين؟ تجلس ولا تشهد الصلاة معهم، اتق الله أنت تارك للصلاة، ما ينبغي. استفسر، ما منعكما أن تصليا؟ أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. نعم.
قال كذلك أيضا إذا رأيت شخصا يأكل في نهار رمضان أو يشرب في نهار رمضان فلا تسجره، بل اسأله ربما يكون له عذر في ترك الصيام، قل له لماذا لم تصم؟ فقد يكون مسافرا وقد يكون مريضا مرضا يحتاج معه إلى شرب ماء بكثرة، مثل أوجاع القلى تحتاج إلى شرب ماء كثير. ولو كان الإنسان صحيحا فيما يظهر للناس، فالمهم أنه لابد أن تعرف أنه ترك المعروف حتى تأمره به.
يعني قد يكون أفطر لعذر شرعي. نعم. ومثله ويكثر أيضا هذا حينما تكون في المطاف، فتجد بعض الناس يطوف وهو يلبس إزار ورداء وقد وضع رداءه على عاتقيه وكذا، فيقول يا أخي ارفع هذا بارك الله فيك عن عاتقك الأيمن وكذا، فيقول لك أنا لست محرما، أنا لست محرما، لكنه أخر تبديل الثياب، يعني هو أنهى عمرته وكذا وجالس في الحرم طوال اليوم، وبعدين في النهاية هيبدل ملابسه إذا عاد إلى الفندق في آخر النهار، فقال أطوف. لكن أنت سأله هل أنت محرم؟ يقول لك نعم أطوف طواف العمر. قل له طب ارفع هذا. فإذا لا تستعجل، استفصل، استفصل أول. نعم.
قال ولابد أيضا أن تعرف أنه وقع في المنكر حتى تنهاه عنه، لأنه قد لا يكون واقعا في المنكر وأنت تظنه واقعا. مثال ذلك إذا رأيت رجلا في سيارة ومعه امرأة، فهناك احتمال أن المرأة أجنبية منه، وهناك احتمال أن تكون المرأة من محارمه أو أنها زوجته، إذن لا تنكر عليه حتى تعلم أنه فعل منكرا. وذلك بقرائن الأحوال، لو فرضنا مثلا أن الإنسان رأى ريبة من هذا الشخص لكونه أهلا لسوء الظن، ورأى حركات والإنسان العاقل البصير يعرف، فهذا ربما نقول يتوجه ويسأله من هذه المرأة التي معك، أو لماذا تحمل امرأة في سيارتك ليست من محارمك. ولكن ليس ذلك لمجرد أن ترى رجلا يمشي مع امرأة أو حاملا امرأة في سيارته تنكر عليه وأنت لا تدري هل هذا منكر أم لا. وعلى كل حال خلو المرأة،
ومثل هذا أن تكون ماشيا في الشارع ومعك امرأة متبرجة فتقول هذه زوجته متبرجة، والله رأيت يمشي مع زوجته وكانت متبرجة وما أدري كأنها زوجته. آخر يقول يمشي مع امرأة متبرجة، كيف يمشي مع امرأة متبرجة؟ هذه موظفة، موظفة تأتي لشيء يتعلق مثلا بالمنزل أو كذا، تحصل رسوما ولا مهندسة ولا غير ذلك، وتأتي تقول أرني هذا العداد أو أرني هذا كذا وكذا إلى آخر ذلك. فالمهم أن الإنسان يبني أمر أخيه على حسن الظن طالما أن المسألة تحتمل، طالما المسألة تحتمل. بعض الناس قد تلقاه من الشباب من أبنائنا أو كذا، فتراه حليقا، يا أخ فلان، نعم الأخ فلان انتكس، الأخ فلان حليق، كيف هذا؟ أنا دائما شاكك في هذا الأخ، أنا ما أدري. الأخ عنده تربية عسكرية في الكلية، أو الأخ رايح الجيش فحلق لحيته. لماذا تعجلت؟ استعجلت بهذا؟ انتظر، اسأل، ما الذي حملك على هذا؟ يا أخي يمكن مضطهد، يمكن أبوه قال لأمه لا يدخل إما أنت وإما ولدك يعود، وإما وإما ولا يدخل، وأنت طالق إلى محلق ابنك لحيته، فلعل حلق هذه اللحية من أجل أن يحافظ على أمه. فنقول له لا يجوز يا ولدي، هذا اكتئاب منك، أنت تحب أمك لكن أحب دينك أولا أكثر من هذا، وإنما التعاطف المعروف ولا يطاع والده. بس يطلق أمي، يطلق، هذا أصلا ما يستحق أن أمك تبقى معه. كيف ده أبي؟ أقول ما تستحق أن أمك، أنا أتكلم عن أمك ما أتكلم عنك، أنت معه لكن أمك ما تبقى معه، لأن أباك بهذا لا يكون مستقيما، يكون فاسقا. فيعلم ويبين له، لكن ما تحلق لحيتك من أجل أمك. نعم.
قال وعلى كل حال خلو المرأة بالسيارة وهو غير محرم أو هو غير محرم منكر، لكن لا تدري لعل هذه المرأة من محارمه، فالمهم أنه لا بد من
إذا خلو المرأة بالسيارة مع رجل لا يجوز. قد يقول قائل لكن في البلد يا شيخ ليس سفرا. نقول السفر يطلب له محر، صحيح، كما في الصحيح لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. لكن في غير السفر لا نقول يلزم محرم، وإنما يلزم انتفاء خلوة، يلزم انتفاء خلوة. فلا يجوز أن تركب المرأة مع الرجل في سيارة وحدهما، لأن هذا لا يمنع الفتنة، لا يمنع الفتنة. إذا أراد أن يقول شيئا قال، وهي أرادت تقول شيئا قال، ولأن ذلك يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثلاثهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فالمهم أنه لا بد من العلم بأن هذا معروف وأن هذا منكر.
هذه سيارة مفتوحة أو توك توك مفتوح، الناس تراه، نقول الخلوة ليست من أجل الرؤية فقط، من أجل الرؤية والكلمة. وإذا كانت توك توك مفتوحا ما منع الكلمة؟ قد يمنع غير الكلمة، لكن لا يمنع الكلمة، فسواء كان مفتوحا أو غير مفتوح. نعم.
قال: فالمهم أنه لا بد من العلم بأن هذا معروف وأن هذا منكر.
مثلا الأسانسير، لو واحد مثلا في عمارة أو في مؤسسة أو كذا وواقف في الدور الثالث مثلا وينتظر صعود المصعد أو هبوطي أو كذا، ففتح فوجد امرأة واحدة، ما يركب تنزل واحدة، أو امرأة هو في المصعد ثم امرأة ستدخل، يخرج، سيتأخر يأخذ المصعد الآخر، هذا تشدد، هذا تحفظ، ليس تشدد، هذا تحفظ. نعم.
قال: نعم.
في نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك من كان متأولا في محاربته مجتهدا لم يكن كافرا، كقتل أسامة بن زيد، لذلك المسلم متأولا لم يكن به كافرا، وإن كان استحلال قتل المسلم المعصوم كفرا، وكذلك تكفير المؤمن كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومع ذلك
وكذلك استحلال،
قال: وكذلك تكفير المؤمن كفر، كما قال:
وكذلك
تكفير المؤمن كفر، قال: وكذلك تكفير المؤمن كفر، قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه
لا
يا كافر.
لا، استحلال قتل قبلها.
قال: وإن كان استحلال قتل المسلم المعصوم كفرا.
نعم. وكذلك استحلال قتل المسلم المعصوم كفرا، اللي هو ماذا؟ استحلال القتل كتشريع. لكن محمد إبراهيم علي يرى أن قتله هذا حلال، لتأويل هذا شيء آخر. نعم.
قال: وكذلك تكفير المؤمن،
ولهذا المتقاتلون في الفتن ما يكفرون، هذا الجهة تقتل هذه الجهة وهذه الجهة تقتل هذه الجهة، لا يكفرون. نعم.
قال: وكذلك تكفير المؤمن
والقتال القائم على التأويل لا ضمان فيه، ما في ضمان، قائم على تأويل. نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومع ذلك إذا قالها متأولا لم يكفر، كما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة: دعني أضرب عنق هذا المنافق. وأمثاله وكقول أسيد بن الحضير لسعد بن عبادة: إنك لمنافق تجادل عن المنافقين، في قصص الإفك.
نعم. نعم. ضوابط العلم بالكتاب والسنة وبأدوات الفهم الكتاب والسنة كعلم أصول الفقه وعلم اللغة وعلم كذا أن يكون عند أهلية، فهناك فرق بين المجتهد المطلق فتكون أهليته أعلى، وبين المجتهد في المسألة فتحتاج إلى أدوات الاجتهاد في المسألة، العلم بالواقعة، العلم بدليلها، العلم بإسقاط هذه الأدلة على هذا، بلغة تحتاج إليها وليس بلازم تكون عالما باللغة علما مطلقا، لكن باللغة التي تحتاج إليها في هذه المسألة، بأصول الفقه التي تحتاج إليها في هذه المسألة، بالحديث الذي تحتاج إليها في هذه المسألة. ولهذا فالعلماء على أن الاجتهاد يتجزأ، يعني قد يكون الإنسان مجتهدا في مسألة وليس مجتهدا مطلقا. نعم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فالمهم أنه لابد من العلم بأن هذا معروف وأن هذا منكر، ولابد من العلم أن هذا ترك المعروف أو فعل المنكر. الشرط الثالث ألا يتحول المنكر إذا نهي عنه إلى ما هو أنكر منه وأعظم. مثال ذلك لو رأينا شخص
يعني أعلم أن هذا منكر وأن هذا معروف وكذا، فهل أنا الآن لو أتيت أنكر هذا المنكر يترتب عليه منكر أعظم وأعلى أم لا؟ فهناك حالات، فالمنكر قد ينتقل منكر مساو أو منكر أقل أو منكر أعلى. نعم.
قال مثال ذلك لو رأينا شخصا يشرب الدخان، وشرب الدخان حرام لا شك ومنكر يجب إنكاره، لكننا لو أنكرنا عليه لتحول إلى شرب الخمر، يعني أنه ذهب إلى الخمارين وشرب الخمر، فهنا لا ننهاه عن منكره الأول، لأن منكره الأول أهون، وارتكاب أهون المفسدتين واجب إذا كان لابد من ارتكاب العليا. ودليل هذا الشرط قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب آلهة المشركين من الأمور المطلوبة شرعا، ويجب علينا أن نسب آلهة المشركين، وأن نسب أعياد المشركين، وأن نحذر منها، وأن لا نرضى بها، وأن نبصر إخواننا الجهال السفهاء بأنه لا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم، لأن الرضا بالكفر يخشى أن يوقع صاحبه في الكفر والعياذ بالله. هل ترضى أن شعائر الكفر تقام وتشارك فيها؟ لا يرضى بهذا أحد من المسلمين. لهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام البارزين: إن الذي يشارك هؤلاء في أعيادهم ويهنئهم فيها إن لم يكن أتى الكفر فإنه قد فعل محرما بلا شك. وصدق رحمه الله. ولهذا يجب عليه
طبعا أقل مراتبه التحريم، لا أقل مراتب، لكن قد يكفر إذا صحح مذهبهم الكفري مع قيام الدليل عليه وهو يعلم ثم صحح ما هم عليه فهذا كافر، أما إذا صحح بجهل فإنه لا كفر، أو بتأويل له حظ من النظر فإنه لا يكفر، لكن هو آثم لمشاركتي لهؤلاء في أعيادهم ويختلط بهم وغير ذلك، إلا إذا كان بقى لغرض شرعي كالدخول الإنكار عليه إذا كان مولاة أمور أو غير ذلك أو من أهل الحسبة. نعم.
قال: ولهذا يجب علينا أن نحذر إخواننا المسلمين من مشاركة الكفار،
لأن هذا من شهادة الزور، والله عز وجل يقول: والذين لا يشهدون الزور. وقد قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. نعم.
قال: ولهذا يجب علينا أن نحذر إخواننا المسلمين من مشاركة الكفار في أعيادهم، لأن مشاركتهم في أعيادهم وتهنئتهم فيها مثل قول عيد مبارك أو هنأك الله بالعيد وما أشبه ذلك، لا شك أنه رضا بشعائر الكفر والعياذ بالله. أقول إن سب آلهة المشركين،
يعني قول الشيخ هنا: ولهذا يجب علينا أن نحذر إخواننا المسلمين من مشاركة الكفار في أعيادهم، لأن مشاركتهم في أعيادهم أو تهنئتهم مثل قول عيد مبارك أو هنأك الله بالعيد أو ما شابه ذلك، لا شك أنه رضا بشعائر الكفر والعياذ بالله. طيب، يعني هذا كفر لو أنت قلت له عيد مبارك في عيده؟ يقول: لا شك أن هذا رضا بشعائر الكفر، وبالتالي يكفر، الراضي بشعائر الكفر يكفر. من هنا نقول: يا إخواني بارك الله فيكم، إن كلام أي عالم من العلماء لابد تقف معه بتأويل هل له وجه أم لا. إنما بالله عليكم من يريد الإصطياد، ما في عالم على وجه الأرض لو أردت الإصطياد له يسلم وتسب وتطعن فيه من أجل ذلك. إنما المنصف بيقف عند الكلمة، إن كانت خطأ محضا خطأها، لكن هل يضلل صاحبها؟ لا، لأنه مجتهد فيه، إلا أن تتبع مذهبا ومنهجا. لكن علماؤنا إذا وقع الواحد في كلمة خطأ فإننا نخطئ ولا نبدع، لكن ليس على قاعدة الحلبي وكذا نخطئ ونبدع المطلق. نخطئ ولا نبدع أئمة السلف، أئمة الأمة الذين وقعوا في هذا الخطأ باجتهاد، بل قد يؤجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، إذا يخطئ وله أجر لأنه مجتهد، خطأ ومجتهد. الثاني أن تحتمل وجها خطأ وجها صوابا، فهذا تحمله على الوجه الصواب المراد الصحيح لما نعرفه من منهجه. الثالث أن يكون الخطأ في فهمك ليس في اللفظة، واللفظة صحيحة. إذن هذه ثلاثة أقسام. القسم الأول في ألفاظ علمائنا وكلام علمائنا. القسم الأول أن يكون كلام العالم خطأ محضا، فهذا يبين خطأه وينص عليه ويذكر اسمه أولى من غيره، ولا يقال إن أنت لو ذكرت اسمه لزهدت الناس فيه. اسكت اسكت، زلة العالم زلة العالم، لو لم ينبأ عليها لصارت دينا بخلاف غيره. بل قد يؤجر عليها لكونه مجتهد. الثاني أن يتكلم بالكلمة تحتمل صوابا وخطأ، فهنا نحمل كلامه على المراد الصحيح المتفق مع منهجه. ثلاثة أن تكون كلمته صحيحة، وإنما الخطأ في فهمك أنت. هذه ثلاثة أمور. طبعا مع المنصف هيكون هذا. أما المغرض إن كان مع شيخي ومع من يحب تعامل هذا التعامل، وإن كان مع من يبغض فإنه لا يخطئ بل يضلل ويبدع، ولا يضلل ويبدع بل يعطي لوازم، بل ولا يعطي لوازم بل يضيف تأويلات من عنده بحيث يقبح الصورة. وإذا كانت الكلمة تحتمل حملها على أسوأ محمل، وثانيا جعل لها لوازم باطلة، وهذا كله خروج عن القصد والعدل والإنصاف في الغضب والرضا مع من تحب ومن تبغض. قال تعالى ولاجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. أول أمس وأنا ذهب إلى المسجد واحد بيقول لي يعني شوف الناس يا شيخ يعني كذا ومع يك يعني حمل الحملة سبحان الله، ويقول قائد ملثم هو انه يبقى ملثم، هذا ده جائز اصلا، هو ده جائز اصلا نكون ملثم جائز؟ ايه والله يا اخواني، واحنا اظن كان صلاه العشاء. قلت له لا، اما ان ملثم هذا هذه لا اشكال فيه، ما فيها اشكال ان يكون ملثم يكون ظاهر الوجه، هذا لا اشكال، وقد تكون هذه لدواعي امنيه لو كان الجهاد مشروعا لا اشكال فيه، هذه من سبل الوقايه والحرب خدعه، فكونه يغطي وجهه لا محظور في ذلك إذا كان لحاجة حتى لا يعرف فيتتبع. لكن الإشكالية ليست في هذا، الإشكالية في الأصل، أما فعل هذا لا يظهر لي أنه ممنوع ولا إشكال فيه. يبقى هذا مقتضى يا اخوان، مقتضى العلم الذي تتدين الله به. هل انت بهذا العلم اصلا تريد علوا في الارض ولا فسادا؟ ستعلو 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 ستعلو، والجماهير معك، ستعلو الى درجه تسقط سقوطا لا حياه فيه. يبقى انت تعلو لتسقط، ولست انك تعلو ليصعد عملك الى الله. فلا تغتر بهذا تجرب. ايوه اعطوا نشوف صفحتي على شاهدوا المقطع في الاخر. على كم؟ 2 مليون ما شاء الله. شوف انا والناس تقول هذا راجل مخلص، ده لو مش مخلص ما كانش له القبول ده. ونفس القاعدة، الرجل عنده المليارات دي لو ما كانش مخلص، وهو تارك الصلاة لو ما كانش مخلص، ما كانش الله أعطاه، ده ربنا فتح عليه. وعلى هذا قس. وهذا كله نظرة أهل الجاهلية، أنهم افتخروا بالأموال والأولاد، نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. الرد: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن، تلك الدار الأخيرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. أنا ما أحد يسمعني، والذي يسألني رجل متعاطف معي، يعني ما أخافه، ما أخافه لو أنه قلت هذا. شوف عامل كده، كان عمر بن الخطاب بيعمل كده، كان أبو بكر بيعمل كده، كان عثمان بيعمل كده، ولن يخالفني. لكن أنا كيف أرضى عن نفسي؟ إذن أنا وهم سواء أصلا، أنا وهم سواء، هو ينحرف من وجه وأنا انحرف من وجه. كيف يعني؟ كيف الجانب بقى النفسي، البعد، البعد الرضا، الرضا، الرضا عن عملك، الرضا عن هذا، كيف يكون؟ وثانيا قد أبتلى بهذا، كيف؟ أنني قد أكون قائدا يوما ما وأتلف، أن شيخا أحبه يجاهد جهدا مشروعا ويتلف، فيسألني أقول هذا جائز وكذا، أقول له يا شيخ يعني لما كان كذا قلت ما يجوز، ولما صار شيخك يجوز؟ سيأتي الوقت الذي ستحاك. ولهذا أكثر ما يرد بي على مشايخ السوء إيه؟ أفطروا بفور قبل وبعد، صح؟ أقوى شيء هاتوا هذا، خلاص بيسقط قبل وبعد. ممكن في قبل وبعد، لكن قبل باجتهاد وبعد باجتهاد. فأقول كنت أعتمد على دليل كذا وكذا وكذا، والآن تبين لي كذا وكذا. ليست قبل وبعد مذمومة على الإطلاق، إنما قبل الهوى وبعد الهوى، إن بنيت على هوى. فهذا التناقض الذي لا مهرب منه ولا مخلص منه. إذن يا أخواني، ينبغي على طالب العلم أن يتعبد بالعلم، أن يتقي الله. أولا هو يرد على نفسه قبل أن تخرج الكلمة، الكلمة ديت فعلا توافق الدليل أم لا؟ حتى لو ما انتقد أحد يا أخوان، خلاص يعني المؤاخذة إذا انتقد أحد؟ لا، المؤاخذة إذا خالفت الدليل، هذه المؤاخذة إذا خالفت الدليل. وعلى هذا كان أئمة السلف. هذا الطريق يا إخواني ما يصلح فيه إلا الصدق. من طلبه بعربدة، أنا ما أقول قد لا يعلو، لا يا إخواني، سيعلو ويعلو جدا، وتكون شهرته بالغة في الأفاق، حتى تكون فضيحته بالغة في الأفاق. إنما هذا مرفوع قدره حتى ولو عند واحد، إذا لم يكن من أهل السنة إلا واحد، وهم الناس. ورأيت نبيا وليس معه أحد. نعم 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 أحسنت. طيب، كلام الشيخ هنا، نعود إلى كلمة الشيخ، يقول مثل قول عيد مبارك أو هناك الله بالعيد أو ما شابه ذلك، لا شك أنه رضا بشعائر الكفر والعياذ بالله، إشارة إلى الفعل لا إلى الفاعل. ذاك الفعل ذاته، أنت الآن تقول عيد مبارك وكذا، هذا إنما هذا الفعل يكون هذا القول مع إنما هذا القول إنما ينشأ ممن رضي بهذا العمل في الظاهر. لما تبارك الواحد على عمل يبقى الظاهر أنك راض به، لكن هل الحقيقة أنك راض بالكفر؟ يبقى تحتاج إلى إقامة حجج، تحتاج إلى إقامة حجج. هذا في الظاهر قد يقال هذا راض عيد المبارك أو كذا في الظاهر لأن تبارك له، وألا ما تقول واحد مبارك على أنك تقول استولى معنى استولى، حتى أنت راض بما هو فعل، راض بما هو فعل، لكن هذا لازم. والظاهر هو ذلك الذي يلحقك به ضلالا، أما كفرا فيحتاج إلى أن نعرف هل هذا رضا شرعي يترتب عليه كفر المعين، أن ترضى بالكفر هذا كرضا شرعي بالشعيرة هذه، ولا راضي بتواجدك معك وإن إحنا كذا يعني بنتآلف وكذا بكذا ونسير ونرفع الحنق، أنا فعلت هذا عن قصد وأنا راضي عن عملي، أنا راضي عن عملي هذا، لكن هل راضي بالكفر الذي حرمه الله؟ هذا شيء آخر يحتاج إلى إقامة حجج. فلا يفهم من كلام الشيخ هنا لا شك أنه رضا بشعائر الكفر أدب الله، وطبعا الرضا بشعائر الكفر كفر، لكن نقول فرق بين النوع والمعين، فرق بين النوع والمعين. مثل ما تقول لا شك أن من ذبح لغير الله هذا شرك، ولا شك لا شك أن هذا شرك، لا شك أن هذا شرك الذبح لغير الله، لا شك أن هذا شرك، لكن هل هو مشرك؟ لا، لا شك أن هذا رضا، لا شك أن هذا شرك، لا شك أن هذا كفر، لكن أنه كافر يحتاج إلى إقامة حجج. طب وما دليلك يا شيخ؟ طب ما هو محتمل أن الشيخ يقصد ماذا؟ أنه كافر، أن هذا لو كفر أنه كافر. نقول الشيخ لم يفتي قط بأن المشاركة في أعياد المشركين أو تهنئة المشركين في أعيادهم أنها كفر مخرج الإسلام، مخرج من ملة الإسلام، وأن من فعل كان كافرا، ده كلام الشيخ، ولا غير الشيخ من مشايخنا، لا ابن عثيمين ولا ابن باز ولا فوزان ولا الألباني ولا أحد من هؤلاء يفتي بأن المشاركة في أعياد الكفار أنه كفر مخرج من الملة، وإنما هو معصية ولكن قد يخرج من الملة بها إذا رضي بشعيرة الكفر. إذا رضي ويعلم هذا الكفر ورضي حينئذ يكون كافرا. نعم، في مسألة نعم هاتي هو معك الكلام هذا؟ لا غير الكلام هذا بتاع الحسين. نعم
موجود.
طيب اقرأ.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة: فصل. حكم حضور أعياد أهل الكتاب. وكما أنهم لا يجوز لهم إظهاره فلا يجوز للمسلمين ممالاتهم عليه ولا مساعدتهم ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله، وقد صرح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم. فقال أبو القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري الفقيه الشافعي: ولا يجوز للمسلمين أن يحضروا أعيادهم لأنهم على منكر وزور، وإذا خالط أهل المعروف أهل المنكر بغير الإنكار عليهم كانوا كالراضين به المؤثرين له.
انتبه. وإذا
خالط أهل المعروف أهل المنكر بغير الإنكار عليهم كانوا كالراضين به المؤثرين له.
شوف، يبقى وجودك معه هو في الظاهر ماذا؟ كالراضي له. نعم.
فنخشى من نزول سخط الله على جماعتهم فيعم الجميع، نعوذ بالله من سخطه. ثم ساق من طريق ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عمرو بن مرة: والذين لا يشهدون الزور قال: لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم ونحوه عن الضحاك. ثم ذكر حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء الملعونين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. والحديث في الصحيح. وذكر البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم عن سفيان الثوري، وساق بسنده قال: قال عمر رضي الله عنه: لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم. وبالإسناد عن الثوري عن عوف عن الوليد أو أبي الوليد عن عبد الله بن عمرو قال: من مر ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. وقال البخاري في غير الصحيح: قال لي ابن أبي مريم وساق بسنده قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم. ذكره البيهقي.
المهم ذكر الأدلة على تحريم ذلك، وأنه لا يجوز المشاركة في أعياد هؤلاء الكفار والمسلمين إذا كانت أعيادا باطلة، فكل باطل لا يجوز شهوده. العلة يا أخواني ليست لأنها أعياد كفار وفقط، العلة أنها أعياد مخالفة، ومن ذلك أعيادهم هم وأعياد المسلمين التي تخالف النص، فإنه لا يجوز شهودها لا من عيد شم النسيم ولا من عيد منتصف شعبان ولا من عيد 27 من شهر رجب ليلة الإسراء والمعراج ولا إلى آخره. ما عندنا العيدان فقط هما عيدان نحتفي بهما ونظهر الفرح فيهما، وغير ذلك من الأعياد فإنه لا يجوز أن نشهدها ولا أن نشارك فيها ولو بذهاب للتجارة. يعني مثلا واحد يذهب إلى مولد من الموالد ويقول: أنا أبيع فكها أو أنا أبيع كذا، لا، هذا من الذين يشهدون الزور، بل من الذين يقام بهم الزور. بخلاف رجل يفتح محلا، أنا لي محل هنا بجوارنا وفي مولد هنا، فالناس تأتي تشتري مني وأنا بعيد، أنا لم أشهد لكن يأتون، هل يجوز البيع والشراء؟ لا بأس. إنما أن أذهب بتجارتي وأفرش فرشي في هذا، فهذا لا يجوز، ولا يقال هذا من نوع التجارة وأستغل أحوال هؤلاء ووجود هؤلاء. لكن أنت في محلك جاءك أناس، فهنا كما نقول لا بأس. مثل أنا محل حلويات أصلا في وسط البلد، وجاءوا في أيام احتفالهم بالمولد زادت نسبة المبيعات عندي نتيجة سحب الناس، فهذا لا إشكال في ذلك، إلا أن يتعلق المسألة بمعين يقول: أنا أخذ لكذا وكذا وكذا، فهذه يمتنع عنها الإنسان. فإذا زادت نسبة المبيعات في أي مناسبة ولو بدعية، في محلات ثياب، في محلات طعام شراب، في محلات كذا، فإن هذا لا يكون محرما على صاحب هذه البضاعة. نعم نعم علق.
قال العلماء العثيمين رحمه الله تعالى: تهنئة الكفار بعيد الكريسماس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق، كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب أحكام أهل الذمة حيث قال: وأما التهنئة إلى آخر ما قال. ثم قال: وإنما كانت تهنئة العثيمين قال: وإنما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراما وبهذه المثابة التي ذكرها ابن القيم، لأن نظرا لما هم فيه من شعائر الكفر ورضي لهم به
ورضى
لهم به، وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه، لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر.
ها.
لكن يحرم على المسلم.
لا، أعد العبارة الأخيرة.
قال: وإنما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراما وبهذه المثابة التي ذكرها ابن القيم، لأن فيها إقرارا لما هم عليهم من شعائر الكفر ورضي به لهم، وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه. لكن
شو ما انتبهت دقة الشيخ اللي احنا ذكرنا، يعني ليس هو الرضا الذي يكفر به، لأنه لم يرضى بذلك لنفسه. نعم.
وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه، لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنئ بها غيره، لأن الله تعالى لا يرضى بذلك، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وتهنئتهم بهذا حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا.
نعم، الحمد لله. يعني الشيخ شرح ذلك لذلك، لكن معنى أنه هو راضي بهذا الشرك لهم مش مجوزة لهم هذا، إنما بكون يبارك بكون كذا إذا رضي فعلهم بهذا لهم، لأنه يجب أن ينكر الكفر، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر، فعله كذا إقرار. لكن هل هو راضي بالكفر، هو أن الكفر هو يرضى به؟ لا، إنما الصنيع هذا الذي يفعلونه كونه يقول هذا، إذن هذا رضا وإقرار. طبعا هذا باللازم، والذي يدعمه هذا الظاهر، فهذه تفصيلات فرق فيها بين النوع والمعين. ومن هنا حملنا كلام الشيخ، لا شك أنه رضا بشعائر الكفر. يبقى بالمقطع هذا يعني لهم لا لنفسه. طيب احنا ماذا قلنا؟ قلنا هذا في فرق بين نوع وبين معين، هل هو يرضى بهذا لنفسه ام لا. لكن ارى ان عبارة ابن القيم ادق وانص وأرفع الإشكال، لأنه قال هذا كالرضا ك ك ك وهذا أفضل، وهذا أفضل. ليه؟ لأنه يبين لك ما قلت لك بأن مسألة اللازم اللي هو لازم ذلك أن يكون راضيا بهذا، ولهذا احنا بنضلله، لكن هو ك هذه أرفع للإشكال. نعم. الاستدلال ايه؟ في هذا الباب ان الدخول على المعذبين على قسمين، دخول على المعذبين والبقاء وكذا، ان تنزل عليك سخطة مع أنهم لم يكونوا موجودين لكنها أماكن عذاب، فما بالك بمشاركتهم أحياء، فتنزل سخطة تتناولك. فإذا كانت السخطة تنزل عليك بمجرد حلول الديار التي هلك أصحابها، فكيف بالأعيان الذين هم عرضة للهلاك. نعم. كل من يأخذ التوك توك هذا يوصل إلى مكان باطل، مكان فاسد، مكان كذا، يقول لك وديني الكنيسة، وديني المقبرة، وهي امرأة يمتنح. ما لا هذا غير. لا ليس كذلك، ليس كذلك، ليس كذلك، ليس كذلك. إنما إذا علم عينا، يعني أنا هشام رايح في الموسم وأحمد رايح، أحمد رايح يجيب لي شام نسيم وشام رايح يجيب كذا، كيف تحكم عليه بأنه رايح يجيب لي كذا؟ لكن قلنا من علم عينا، زي من علم في التوك توك عين، لكن امرأة بتقول له ركبني معك في التوك توك، ركبها في التوك توك تمام، ونزلت أمام الكنيسة وبتحاسبه ياخذ منه. لكن امرأة بتقول له وديني الله، ما ياخدش منه. امرأة نزلت قالت له ركبني، ركبها طبعا مع وجود ما تزول به الخلو، وقالت له هنا نزلني، نزلت عند المقبرة. غير امرأة تقول له وديني للمقبرة. عرفت يا أحمد؟ دي ماشي ودي ماشي. أيا كان. طب أنا أسألك سؤال، مولد هنا وانت فاتح بقالة هنا وناس بدك تشتري منك، بيزيد بيعتك؟ طب حرام؟ خلاص بس أجبت نفسك. نعم. حلاوة المولد مصطلح، ولغاية اليوم بنقول حلاوة المولد، لكن عايز حلاوة لعياله بمناسبة المولد قول له لا، لأنك تعينه على هذا. فجميع قاعدة في جميع البضائع التي تكون لمباح وغير مباح يجوز بيعها، إلا إذا علم أن المشتري يشتريها لمعصية فلا يجوز بيعه. بس دي قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة، إذا علم أن هذا يشتري معصية هذا لا يجوز، وإلا فالقاعدة العامة. وإلا سنضيق كثيرا على الناس، الولد ده بيشتري قميص وبيروح يعكس فيه بنت، هتستفسر وتشدد، هشدد عليك، وبالتالي بقى تخلنا من هنا بقى هنقول الولد ده بيشتري كده، الولد ده بيشتري حذاء عشان يلمعه ويجي، الولد ده بيشتري موتوسيكل هيفحط بيه في الفرح، الولد ده بيشتري سيارة هيطلع بها المصايف، الولد ده يبقى خلي بالك مآلات القول يا أحمد، مآلات القول. طيب فلا نكون مع هذه الجهة ولا نقول مع جهة أخرى في معين سيشتريها لمعصية، على يقين أنا من ذلك أنه سيفعل هذا، أو غالب الظن قوي، يبقى هنا هذه مسألة تتعلق بمعين، إنما تتعلق بمفهوم عام المحرم لذاته يختلف، فيكون هذا محرما ماذا متعلق بغيره. فإذا كان الإنسان سيفعل هذا الشيء في المعصية لا تعينه، طب إذا كان في غير معصية مباح، أعطيني شيء الآن ممكن لا يستعمل في محرم، ممكن تستعمل كل شيء في محرم ومباح. الولد نعم شاري نظارة، الولد رايح لابس بدلة، الولد شاري سيارة، الولد هيشتري محمول، الولد هيشتري، كل هذا كل هذا بيع السكاكين، تروح تجيب شنطة سكاكين صح، وشنطة تانية وشنطة تالتة، في ماذا؟ في عرس ابنتك، مباح مباح، مع ان ممكن تحصل مشكلة مع زوج هذه المرأة ويستعمل سكينة من سكاكينك، او تستعمل ابنتك مع زوجها سكينا كما نسمع، يبقى لا يجوز بيع السكاكين، لانه ممكن تتشاجر المرأة مع الرجل وتسحب سكينا، وقد يسحب سكينا احيانا ويقطع في اوردته ويقول ان لم تفعلي كذا اقطع يدي وانت طالق وانت، ولا ابني بيتا لانه ممكن يؤجر في معصية، لا ابني الا لأتباع صحابة النبي، لن أبني بيوتا إلا إلى ما أنا عليه اليوم أصحابي، ولن أبيع سيارات إلا إلى ما أنا عليه اليوم أصحابي، ولن أبيع ملابس إلا إلى ما أنا عليه اليوم أصحابي. هذا من العلماء قالوا. إذن فالأمر المباح يباح بيعه، لكن إذا علم أن هذا المعين سوف يستعمله في ممنوع فهذا ماذا؟ فهذا لا يجوز. إنما في أحوال للناس عامة، أحوال للناس عامة معروف، البيع والشراء بيزيد في بعض الأزمان وفي كذا، طالما أنا ما أقصد الذهاب إلى هناك، فأنا عندي محل حلويات، هذا محل حلويات في طنطا وعندي إنتاج وكذا، فالناس يأتون لا إشكال. بخلاف من تاجر في هذا الوقت وليس في التجارة تجارته، أنا تاجر كفرات سيارات كاوتش، لما جاء واحد ربيع حولت الكاوتش إلى إيه؟ إلى حلويات، يبقى هذا بالقصد. أو حلوى لا تكون إلا شعارا، أجيب حلوى شعار زي مثلا الحصان والحمار والعروس والكذا اللي بتبقى خاصة بهذه الأيام، في غيرها لا يباع، فهذا لا يجوز. فعلى كل حال هذه المسائل لا توسع ولا تضيق. على اعتبار توقع الزمن هو في بيع زائد لا إشكال، لكن من علمت عينا أنه يريد ذلك فلا يجوز. ها يعني أنت بتقول وبالتالي لا تزيد النسبة وبالتالي تلقى عزبتك لا أنت ولهذا أنت كمسلكك أنت فلا تزيد النسبة وهتغلق شهر شم نسيم مطلقا وتجعل هذا شهر أجازتك في السنة لعدم مشاركة. أحسنت أحسنت يا عسو، بارك الله فيك، لكن باب الحلال والحرام باب آخر، لكن بابك أنت باب عظيم جيد، أحسنت وبارك الله فيك، واغلق محلك وخذ هذا شهر أجازة وغير ذلك، ما في مشكلة الحمد لله ولا إشكال في ذلك. نعم نعم نعم، شيخ الإسلام له كلام أدق من هذا كمان، يعني شيخ الإسلام له كلام أدق من هذا كمان، يعني فيما يتعلق ببذل الطعام في هذا اليوم من النصراني إلى المسلم إذا كان عنده في أعياده، والتفصيل هل بينهما عادة سابقة بإهداء أو شيء أو أن هذا خاص. نعم،
قال شيخ الإسلام: فإن كان ما يبتعونه يفعلون به نفس المحرم مثل صليب أو معمودية،
يفعلون بنفس المحرم هذا واحد،
مثل صليب أو معمودية أو تبخير أو ذبح لغير الله أو سورة ونحو ذلك، فهذا لا ريب في تحريمه،
فبيعهم
العصير يتخذوه خمرا وبناء الكنيسة له.
تبيع عصير العنب ده يا أخواني مش بتاخذ خمرا؟ خلاص ما تبيعش عنب، لا تبيع عنب، لكن من علم أنه سيشتريه للخمر ما يجوز، لكن إذا لم يعلم أنه سيشتري الخمر فيجوز بيعه، إن استعمل بعد ذلك وفي الخمر يبقى آثم. السكين تبيعه، لكن السكين في وقت الفتنة هيأخذ هذا السكين يحارب به، هذا ما يجوز. نعم،
وأما ما ينتفعون به في أعيادهم للأكل والشرب واللباس فأصول أحمد وغيره تقتضي كراهته، لكن الكراهة تحريمية كمذهب مالك أو كراهة تنزيهية، والأشبه أنه كراهة تحريمية كسائر النظائر عنده، فإنه لا يجوز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليه الخمر، ولأن هذا الإعانة تفضي إلى إظهار الدين الباطل وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره، وهذا أعظم من إعانة شخص معين.
أعد الصورة الثانية.
وأما ما ينتفعون به في أعيادهم للأكل والشرب واللباس،
تمام، يبدأ ماذا؟ وسيلة في الأعياد ينتفعون به، مثل ما أقول لك الآن تبيع في أعياده، تبيع هذا في أعياده وتشارك، فهذا ما يجوز، لأنك تبيع لهم ما يستعينون به، فهذا لا يجوز، وليتم أعيادهم إلا بهذا، فهذا لا يجوز. قال: وأما
ما ينتفعون به في أعيادهم للأكل والشرب واللباس، فأصول أحمد وغيره تقتضي كراهته، لكن الكراهة تحريمية كمذهب مالك أو كراهة تنزيهية، والأشبه أنه كراهة تحريمية كسائر النظائر عنده، فإنه لا يجوز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليها الخمر، ولأن هذه الإعانة تفضي إلى إظهار الدين الباطل وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهورهم.
يبقى ما كان من بضاعة هي شعار فلا تجوز، وما كان وسيلة فلا يجوز، إنما ما لم يكن هذا ولا ذاك فجائز. له كلام في موضع آخر يبين فيه هذا، في موضع آخر أوسع من هذا. كلامه هنا في الذي هو شعار على هذا العيد، أو ماذا؟ أو وسيلة إلى هذا يستعان به في هذا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أقول إن سب آلهة المشركين وشعائر المشركين وغيرهم من الكفار الكتابيين أمر مطلوب شرعا، ولكن إذا كان يؤدي إلى شيء أعظم منه نكرا فإنه ينهى عنه. يقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني الأصنام لا تسبوها، فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني إنكم إذا سببتم آلهتهم سبوا إلهكم، وهو الله عز وجل، عدوا بغير علم يعني عدوانا منهم بغير علم. أما أنتم إذا سببتم آلهتهم المشركين فإنه بعدل وعلم، لكن سبهم لإلهكم عدوان بلا علم، فأنتم لا تسبوهم فيسب الله. إذن نأخذ من هذه الآيات الكريمة أنه إذا كان نهي الإنسان عن منكر ما يوقع الناس فيما هو أنكر منه فإن الواجب الصمت حتى يأتي اليوم الذي يتمكن فيه من النهي عن المنكر ليتحول المنكر إلى معروف. ويذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مر في الشام ومعه صاحب له على قوم من التتار، والتتار أمة معروفة تسلطت على المسلمين في سنة من السنوات، وحصل بهم فتنة كبيرة عظيمة وهم يشربون الخمر، فسكت وما نهاهم. فقال له صاحبه: لماذا لم تنهى عن هذا المنكر؟ قال له: إن نهيناهم عن هذا الشيء ذهبوا يفسدون نساء المسلمين بالزنا ويستبيحون أموالهم وربما يقتلونهم، وشرب الخمر أهون، وهذا من فقهه رحمه الله ورضي عنه. فإذا كان الإنسان يخشى أن يزول المنكر ويتحول إلى ما هو أنكر منه فإن الواجب الصمت. ومن آداب الأمر بالمعروف،
يعني هتنهى واحد عن شرب الدخان وهو غشيم فيقتلك أو يضربك أو كذا، هل حينئذ نقول ينهون عن المنكر؟ لا، ما ينهون عن المنكر. نعم.
قال: ومن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون الإنسان أول فاعل للمعروف وأول منتهٍ عن المنكر، بمعنى أنه لا يأمر بالمعروف ثم لا يفعله، أو ينهى عن المنكر ثم يقع فيه، لأن هذا داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
لماذا قال الشيخ هذا من أداب وليس من الشرط؟ يقول الشيخ: من أداب الأمر بالمعروف عن المنكر وليس من شروط الأمر بالمعروف عن المنكر أن يكون إنسان أول فاعل للمعروف وأول منتهٍ عن المنكر، بمعنى أنه لا يأمر بالمعروف ثم يفعله، أو لا ينهى عن المنكر ثم يقع فيه. ها؟ لأنه يتعين إنكار المنكر على من كان واقعا فيه، لأنه مطالب بأمرين: الأمر الأول أن ينتهي عن المنكر، والأمر الثاني أن ينهى عن المنكر. فإذا لم يكن منتهيا عن المنكر آثم، فإذا رأى منكرا وترك آثم، إذن يأثم من جهتين. أما إذا نهى عن المنكر لا يأثم، مرتكب المنكر يأثم، فيكون إثمه من جهة، فإن ترك كان إثمه من جهتين. ولهذا ليس من لازم النهي عن المنكر وتعينه عليك أن تكون منتهيا عن المنكر، بل يجب عليك أن تنهى عن المنكر ولو كنت تقوم بالمنكر، لكن اعلم أنك توبخ وأن عذابك عظيم، تعلم أن هذا منكر وأنت تنهى عن هذا المنكر، ثم تأتي يا أيها الذين آمنوا لما تقول ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله تقول ما لا تفعلون. نعم.
قال: وفي الحديث الصحيح إنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه يعني أمعاؤه، وتندلق يعني تتفجر، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون له: ما لك يا فلان، ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. فيقول ما لا يفعل والعياذ بالله. ومن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان أول ممتثل للأمر وأول منتهٍ عن النهي. وذكر أن ابن الجوزي رحمه الله الواعظ المشهور، وهو من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، يعني من يقلدون الإمام أحمد، وكان واعظا مشهورا بالوعظ، يوضع له كرسي يوم الجمعة ويلقي المواعظ ويحضره مئات الآلاف. وكان من شدة تأثيره على القلوب أن بعض الحاضرين يصعق ويموت، ومن شدة تأثيره على القلوب فجاءه ذات يوم عبد رقيق، فقال له: يا سيدي، إن سيدي يتعبني ويشق علي ويأمرني بأشياء ما أطيقها، فلعلك تعظ الناس وتحثهم على العتق فيعتقني. فقال: نعم أفعل. فبقي جمعة أو جمعتين أو ما شاء الله، ولم يتكلم عن العتق بشيء. فجاء إليه العبد وقال له: يا سيدي، أنا قلت لك تكلم عن العتق منذ زمن ولم تتكلم إلى الآن. قال: نعم، لأني لست أملك عبدا فأعتقه، ولا أحب أن أحث على العتق وأنا لا أعتق، سبحان الله. فلما من الله علي بعبد وأعتقته صار لي مجال أن أتكلم في العتق. ثم تكلم يوما من الأيام عن العتق فأثر ذلك في نفوس الناس فأعتق الرجل عبده. فالحاصل أن هذا من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
وليس من شرطه. نعم.
ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الداعين إلى الخير الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، إنه جواد كريم.
نعم، نكتفي. نعم.
قال شيخ الإسلام: وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم فكره ذلك.
تركب فيها النصارى إلى أعيادهم فكره ذلك
مخافة نزول السخط عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه.
سئل
ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السخط عليهم بشركهم الذي اجتمع عليه. وكره ابن القاسم المسلم يهدي للنصارى شيئا في عيدهم مكافأة لهم، ورآه من تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة كفرهم. ألا ترى أنه لا يحل للمسلم أن يبيع من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم، لا لحما ولا ثوبا ولا
من مصلحة
عيدهم؟
لا يحل للمسلم
أن يبيع من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم.
نعم.
لا لحما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعانون على شيء من عيدهم.
نعم، لأن أي شيء من عيدهم لا تعينهم على لا دابة ولا كذا. مثل ما قلنا، إن قال لك وأنت سائق سيارة أوصلني إلى كذا مكان باطل فلا توصل، لا يجوز. نعم.
لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره، ولم أعلمه اختلف فيه. فأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع على كراهيتي، بل هو عندي أشد. هذا كله كلام ابن حبيب. وقد ذكر أنه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم ومهاداتهم ما يستعينون به على أعيادهم، وقد صرح بأن مذهب مالك أنه لا يحل ذلك.
نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فحديث المصروف متفق الله سبحانه وتعالى حول القرافة.